أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التفصيل الثاني الذي ذكره الماتن هنا، وهو التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره. فالمقدمات التي تكون من قبيل الشروط الشرعية واجبة بالوجوب الغيري، والمقدمات التي لا تكون كذلك بأن كانت من الشروط العقلية أو العادية فلا تجب بالوجوب غير. وكان عمدة الدليل على الدعوة الأولى هي أن شرطية الشرط الشرعي لا تعرف إلا من خلال إيجابه، فلو لم يكن واجبا لما كان شرطا، بخلاف المقدمة العقلية لا تتوقف مقدميتها على الإيجاب الشرعي، لأن المفروض أن العقل أو العادة يحكم بمقدميتها، وأنه لا بد منها للوصول إلى ذي المقدمة. هذا كان عمدة الدليل. كما أشرت سابقا أن الدليل العام الذي أقمناه، أو إذا أردنا أن ندقق في المسألة صناعيا، النسبة بين الدليل العام الذي أقمناه والتمسك بالوجدان أو بالبرهان، وبين هذه التفصيلات هي النسبة العام إلى الخاص. فقد يقال للوهلة الأولى فليكن هناك دليل عام. الآن هذا الدليل الذي دل على وجوب خصوص الشرط الشرعي يكون مقيدا ومخصصا لذلك ماذا؟ الدليل العام. للوهلة الأولى قد يقال هكذا فليكن. الآن أثبتنا وجوب مطلق المقدمة، ثم صار في محظور عقلي من وجوب ماذا؟ مطلق المقدمة، فنلتزم بالتخصيص والتقييد. هذا الكلام واضح البطلان، باعتبار أن التخصيص والتقييد ليس هذا هو مجاله، لأن الأحكام العقلية والمدركات الوجدانية ليست قابلة للتخصيص والتقييد. إن أدرك العقل وجزم الوجدان بمسألة في تمام حصصها فلا يمكن لا لدليل لفظي ولا لغيره أن يخصصه. وإذا أقيم برهان عقلي على التخصيص ففي الواقع يقع التعارض بينهما على نحو التعارض المستقر، لا على نحو العموم والخصوص، من وجه، لا على نحو العموم والخصوص المطلق. وذلك لأن الإدراكات العقلية والوجدانية يدور أمرها بين الوجود والعدم، إما أن العقل ماذا؟ أدرك، وإما أنه ماذا؟ لم يدرك. إن أدرك العقل فإذا كان مناط إدراكه موجودا في تمام الحصص فيحكم على تمام الحصص، وإن أقيم برهان على إخراج بعد بعض الحصص فإما أن يكون هناك إشكال في هذا البرهان أو إشكال في الإدراك العقلي. لأنه ولذا يقال أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، هذا هو منشأه. العقل إما أدرك وإما أنه ماذا؟ لم يدرك. فإذا لم يدرك لا يوجد حكم عقلي حتى نخصصه، وإذا أدرك لابد أنه أدرك بمناط، فمع وجود هذا المناط لا يمكن أن نرفع اليد عن الإدراك العقلي. فهنا لا يمكن واحد يأتي يقول إذا نلتزم بتخصيص ماذا؟ الدليل الذي أقامه الماتن. واضح هذه النكتة؟
كيف أن الدليل يحصل الوجوب الغيري بالشرط الشرعي؟ يعني هو يثبت وجوب الوجوب الغيري بالشرط الشرعي، لكن يحصله دون غيره.
هاي يوم أمس أوضحت إنه كلام الشق الأول أثبتنا الوجوب للشرط الشرعي بهذا البيان، أنه لولا الوجوب الغيري لما كان مقدمة، فثبت وجوبه. هذا الدليل فقط أثبت هذا الوجوب. طب غيره، غيره طب هذا المناط غير متوفر فيه أنه لولا الوجوب لما ثبتت مقدميته. لا، ثبتت مقدميته عن طريق العقل والعادة. وحينئذ لا دليل على وجوبه فلا يجب، يكفينا حينئذ إجراء ماذا؟ الاستصحاب. واضح الفكرة؟ المصنف رحمة الله عليه يسجل على هذا التفصيل ملاحظتين. الملاحظة الأولى تقدمت الإشارة إليها عند تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وماذا؟ وعادي. وقلنا أصلا المقدمة العادية في الواقع ليست مقدمة، لأنه لا يوجد توقف حقيقي عليها. وجدت ملعقة أو لم يوجد ملعقة أستطيع أن أكل، وإنما العادة، عادة الناس أنهم يأكلون ماذا؟ بالملعقة. فهي في الواقع ليست ماذا؟ ليست مقدمة. فبقي ماذا؟ المقدمة العقلية والشرعية. فهناك قال الماتن أن كل المقدمات هي مقدمات عقلية، فإذا لا يوجد مقدمة شرعية حتى نفصل بين الشرعية وغير الشرعية. فيكون هذا التفصيل من باب السالبة بانتفاء الموضوع. يعني واحد عنده قطيع من الغنم فتذهب لتشتري منه، فتسأل الغنم الأبيض بكم والغنم الأسود بكم؟ فالسؤال يكون غلط، يكون صحيحا إذا عنده غنم أسود وغنم أبيض، أما إذا كل الغنم أبيض لا معنى لهذا السؤال. طيب، فأنت تفصل في مورد يوجد قسمان، والمفروض ماذا؟ أن كل المقدمات هي مقدمات عقلية. إذن لا يوجد عندي قسمان حتى أقول في هذا القسم يجب وفي هذا القسم ماذا؟ لا يجب. بعدما أرجعنا المقدمات إلى مقدمات عقلية لا معنى للتفصيل، سالبة بانتفاء الموضوع. هذا المطلب وإن تقدم سابقا، لكن الآن نضيف إليه توضيحا. اكتفي جيدا. ما يسمى بالشرط لا يخلو، إما أن يكون شرطا دخيلا في قوام ماهية الشيء مع قطع النظر عن تعلق الطلب به، شرط دخيل في ماهية الشيء تعلق به طلب أم لم يتعلق، يعني بدون هذا الشرط الماهية معدومة. كما لو قلنا مثلا لا صلاة إلا بطهور، مفادها أن الطهور داخل في قوام حقيقة الصلاة. أمر بها المولى أم لم يأمر؟ يعني في مقام التسمية وفي مقام المفهومية والماهية الصلاة متقومة بالطهارة، بحيث تكون الماهية مركبة من الأفعال المخصوصة وماذا؟ والطهارة. فحينئذ واضح أن الشرطية عقلية حينئذ، لأن المركب يحكم العقل بأنه عدم عند عدم ما يتركب منه، فيكون هذا الاشتراط اشتراط ماذا؟ يكون الاشتراط اشتراطا عقلي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا نقول ماهية الصلاة لا تتقوم بالطهارة، الصلاة شيء اصطلاحا ومفهوما وماهية والطهارة خارجة عن حقيقتها. وإنما ننتزع المقدمية من الأمر بالتقييد الصلاة بالطهارة، فالمقدمية هي الشرطية، تكون ماذا؟ من الأحكام الانتزاعية. سوف يأتي إن شاء الله في بعض مباحث الاستصحاب المصنف يتناول الحديث عما يسمى بالأحكام الوضعية. يظهر من الشيخ الأعظم في الرسائل أن الأحكام الوضعية كلها على نسق واحد. في بعض مباحث الاستصحاب المصنف لا يرتضي هذا الكلام، ويرى أن الأحكام الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بعض الأحكام الوضعية قابلة للجعل الاستقلالي مثل القضاء، جعلتك قاضيا، قابلة للجعل الاستقلال، مثل الحجية بمعنى الطريقية، قابلة للجعل الاستقلال، مثل الولاية، قابلة للجعل الاستقلال. هذه أحكام وضعية قابلة للجعل الاستقلال. لكن هناك أحكام وضعية لا تقبل الجعل الاستقلال، من قبيل الجزئية والشرطية والمانعية وما شابه ذلك. وإنما تقبل الجعل ماذا؟ التبعي، مثل الفوقية، فوقية السقف لم تجعل الفوقية مستقلة، وإنما فوقية السقف نشأت من ماذا؟ من إبداع السقف. عندما لاحظنا هذا السقف، إيجاد السقف ونسبته إلى الأرض، انتزعنا مفهوم ماذا؟ مفهوم ماذا؟ الفوقية. كيفما كان، الشرطية من هذا القبيل، الشرطية تنتزع من تقييد الأمر بالشيء بشيء آخر، فيقال لهذا الشيء الآخر أنه حينئذ شرط، فينتزع مفهوم ماذا؟ الشرطية. والمشروط عدم عند عدم شرطه بحكم العقل. إذن كل الشروط، ما يسمى بالشروط الشرعية وما يسمى بالشروط العقلية، كلها في الواقع ترجع إلى شروط ماذا؟ إلى شروط عقلية. نعم، التعيين في بعض الأحيان يوكل إلى الشارع، لأن الشرط هو شرط شرعي. نعم، بهذا الاصطلاح أن التعيين يوكل إلى الشارع تطلق عليه اسم شرط شرعي لا بأس، لكن كل الشروط تكون ماذا؟ عقلية. هذا الإشكال ماذا؟ الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو المهم، وحاصله أنه لو كانت مقدمية الشرط الشرعي تتوقف على تعلق الأمر الغيري به، كما قال المستدل أنه لماذا يجب الشرط الشرعي؟ لأن مقدميته تتوقف على أمر الشارع به، إذا لا يوجد أمر شارع به وبالعقل لا يحكم ولا العادة تحكم أنه لا بد في الصلاة من طهارة، إذن مقدمية الطهارة تتوقف على ماذا قلت؟ على الأمر الغيري، على إيجابها الغيري. نقول يلزم من ذلك ماذا؟ الدور. ليش؟ لأن مقدمية الطهارة من أين نشأت حسب كلامك؟ من الأمر الغيري. وفي الوقت نفسه الأمر الغيري على ماذا يعرض؟ على ما هو مقدم ضرورة. فيكون ماذا؟ عنوان المقدمية متقدما على الأمر الغيري، ضرورة تقدم المعروض على العرض، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا، وهذا روح الدور الذي كان به مستحيلا. أكرر، تفت جيدا، أنت دليلك ماذا كان؟ لماذا يجب خصوص لماذا يجب الشرط الغيري، الشرط الشرعي؟ لأن مقدميته تتوقف على الأمر به. بما أن المقدمية تتوقف على الأمر به، فيكون الأمر به متقدما أو متأخرا؟ متقدم. يكون الأمر الغيري متقدما، والأمر الغيري على ماذا يعرض؟ على ما هو مقدمة. فبما هو مقدمة معروض بما أنه معروض يكون الأمر الغيري متأخرا، فصار الأمر الغيري متقدما ومتأخرا، فلزم ماذا؟ الدور لقائل أن يقول إن هذا الإشكال على تقدير تماميته وارد على كل حال. كيف؟ يعني يقال هكذا، الشرطية من العناوين الانتزاعية كما ذكرنا قبل قليل، والأمر الانتزاعي على ماذا يتوقف؟ على منشأ انتزاعي، ومنشأ انتزاعه ما هو؟ هو الأمر الغيري، فيصبح الأمر الغيري متقدما، وبما أن الأمر الغيري يعرض على ما هو مقدمة يصبح ماذا؟ متأخرا، فيلزم الدور. فهذا الإشكال، إشكال الدور، لازم على كل تقدير حتى على مبناك. يجيب الماتن رحمة الله عليه، طبعا هو ما ذكر هذا الإشكال لكن من كلامه يفهم أنه في إشكال وجواب، يجيب الماتن عن ذلك أنه لا، قف، الشرطية أمر انتزاعي صحيح، والأمر الانتزاعي متوقف على منشأ انتزاعه هم صحيح، لكن منشأ الانتزاع ليس هو الأمر الغيري، منشأ الانتزاع هو الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بالطهارة، فمنشأ الانتزاع ليس الأمر الغيري حتى يصبح الأمر الغيري متقدما ومتأخرا، فلا دور حينئذ. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لولا وجوبه شرعا، يعني بالأمر الغيري بالإيجاب الغيري، لما عرفنا أنه شرط، لما كان شرطا. ليش لما كان شرطا؟ لأنه شرط شرعي، ليس من الأمور التي لا بد منها عقلا حتى نقول فهمنا شرطيتها حتى لو لم يكن هناك أمر، حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة. وفيه إشكال الأول مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقل، هذا تقدم سابقا واليوم أوضحناه أكثر، إما أن يكون دخيلا في الماهية وإما أن يكون مع قطع النظر ماذا عن طلبها وعدم طلبها، وإما أن يكون ناشئا من الأمر بالماهية مقيدة بذلك الشرط. هذا كان الإشكال الأول، وفيه مضافا إلى هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني، أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدم، أمر الغيري يعرض على ماذا؟ على ما هو مقدم، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلق الأمر بها لدار. ليش؟ لأنه الأمر الغيري يتعلق ويعرض على ماذا؟ على ما هو مقدما، فيكون متقدما، فيكون ما هو مقدما متقدما، ويكون الأمر الغيري متأخرا. فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلق الأمر الغيري بها لدار، إذ يصبح ما هو مقدم متأخرا والأمر الغيري متقدما. والشرطية هذا جواب عن الإشكال، أن هذا الإشكال وارد حتى عليك أيها المصنف، يقول: لا، والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف وعن الأمر، إلا أنه عن التكليف والأمر نفسي المتعلق بما هو قيد، وليست منتزعة عن الأمر الغيري حتى يصبح الأمر الغيري موقوفا عليه. فافهم هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في أدلة القوم على الملازمة. انتهى البحث بحمد الله تعالى، تم الكلام في أي شيء؟ في مقدمة الواجب. من باب التتمة أنت تقول مقدمة واجب، أحيانا المستحب له مقدمة، المكروه له مقدمة، الحرام ماذا؟ له مقدمة. ولكن علماء الأصول قالوا مقدمة الواجب، ففي عندنا مقدمة المستحب، مقدمة الحرام، مقدمة المكروه. فمن باب التتمة، لأن هذه لا تدخل في العنوان، لا يصدق عليها مقدمة الواجب، فلذا كانت تتمة. من باب الاستطراد في ذكر مقدمات سائر الأحكام الشرعية، فتحت عنوان تتمة بحثها المتن. أولا يبدأ بمقدمة المستحب. كنا نقول مقدمة الواجب واجبة، الآن ماذا نقول؟ مقدمة المستحب، هل هي مستحبة أو لا؟ يقول المصنف على مبنانا من الاستدلال الوجداني الأمر سوف يكون واضحا، لأن الملازمة التي أثبتها الوجدان إنما هي بين ذات الإرادتين لا بين حدي الإرادتين. التفت، وبالإرادة لها حدود، لها مفهوم ماذا؟ مشكك. فكل حصة لها حدها، عندك إرادة شديدة وإرادة ماذا؟ ضعيفة. فلو كانت الملازمة قائمة بين الإرادتين الشديدتين كنا نقول فقط إذا وجب شيء وجبت مقدمته، ولا نقول إذا استحب شيئا استحبت مقدمته، لأن المفروض الملازمة قامت بين حصة من الإرادة، وهي الإرادة ماذا؟ الشديدة. لكن سابقا نحن الوجدان حكم بالملازمة بين ماذا؟ بين الإرادتين، مع قطع النظر عن حد الإرادة من الشدة أو الضعف. فإذا كانت الملازمة قائمة بين الإرادتين وجدانان، ففي المستحب يوجد إرادة أو لا يوجد؟ يوجد. فمن أراد شيئا أراد مقدمته. فإذن البرهان الوجداني كما يصدق على مقدمة الواجب يصدق على مقدمة ماذا؟ المستحب بلا فرق. نعم. تكلم عن الإرادة لا عن الحب. يوم أمس ما كنت موجود، أو في ذلك الدرس ما كنت موجود، كنت معطل أنت، سامحناك. قلنا أنه الآن في مرحلة الإرادة لا في مسألة في مرحلة الحب، لذا من تأخر عن الماتن قال أنه، وكنا هكذا سابقا أول مرة درست الكفاية ما كان في جامعة المصطفى، وقبل جامعة المصطفى ماذا كان يوجد للطلبة الأجانب؟ مركز جهاني. قبل مركز جهاني ماذا كان يوجد؟ تعرفون؟ كان يوجد شوراي سربرستي، طلاب العرب يقولون السربرستي. التفتنا. فهذه على زمن ما يسمى بالسربرستي، كنا نقول نمثل بهذا المثال أنه أريد أن أسافر إلى بلدي لكن لا أحب أن أذهب إلى السربرستي حتى أخذ إجازة. طبعا في المحبة لا يوجد ملازم، كلامنا وين؟ في الإرادة. وفي الاستحباب وفي الوجوب حب. نتكلم في مرحلة الإرادة، إذا أراد شيئا يريد مقدمته، وهذه الملازمة الوجدانية ليست قائمة بين حد، بين هذا الحد من الإرادة في في ذي المقدمة والحد نفسه في المقدمة، بل بين ذات الإرادتين، ليس بين الحدين. فبناء على ذلك لا يفترق بين أن يكون واجبا أو مستحبا. فنقول إذا أراد شيئا أراد مقدمته، سواء كان على نحو الإرادة الشديدة أو الإرادة المتوسطة أو الإرادة الضعيفة. بالنتيجة في توقف، إذا ما في توقف لا يوجد مقدمية. اتفقنا؟ مثلا يستحب الاستيقاظ بين الطلوعين، يستحب الاستيقاظ بين الطلوعين، أو يستحب صلاة الليل. من مقدمات قيامي بهذا العمل المستحب، لنفترض أن الإنسان يشغل المنبه حتى يأتي لهذا المستحب، لابد أن يشغل ماذا؟ المنبه، يتوقف على ذلك فرضا. فإذا أراد المولى منك أن تصلي صلاة الليل، الوجدان حاكم بأنه يريد منك أيضا أن تشغل المنبه، لأن يعني المفروض أن ما أراده المولى يتوقف على ذلك. الآن مرة يريد صلاة الليل بإرادة شديدة فيريد تشغيل المنبه بإرادة شديدة، مرة يريد صلاة الليل بإرادة أخف فيريد تشغيل المنبه بإرادة أخف. هذا بالنسبة لأي شيء؟ لمقدمات المستحب. أما مقدمات الحرام، ومنه يعرف حال مقدمات المكروه، فلذا لا يبحثها بحثا مستقلا. ففي مقدمات الحرام قسم البحث، مرة ما يكون من قبيل الأفعال التوليدية، مثل مثال الإلقاء ماذا؟ من شاهق، الذي هو محرم. ما هو؟ القتل، إزهاق الروح. الإلقاء من شاهق ماذا؟ مقدمة لإزهاق الروح. هل نستطيع أن نقول إذا حرم ذو المقدمة يحرم المقدمة؟ يقول نعم، في الأفعال التوليدية نعم، لابد أن يحرم المقدمة، أنك بعملك هذا بعد لا يوجد شارة بتعبير العراقيين، لابد ماذا؟ أن يقتل ذلك، فيكون هذا محرم. هذا في الأفعال التوليدية. لكن انتبه، هنا نكتة لم نذكرها سابقا، في الأفعال التوليدية مرة تكون المقدمة تمام العلة، ومرة تكون ماذا؟ جزء العلة. حتى تكون محرمة في مورد جزء العلة، لابد أن يكون الجزء الآخر حاصلا. فمثلا ألقيته من شاهق، لكن ماذا في الماء؟ الإلقاء من شاهق في الماء ماذا؟ لا يقتل، ليس علة تامة. لكن ألقيته من شاهق وهو مكتوف، الجزء الآخر ماذا؟ أن يكون ماذا؟ مكتوفا. وفرضناه حاصلا، فيكون الإلقاء من شاهق أيضا ماذا؟ محرما. واضح الفكرة؟ فإذن في الأفعال التوليدية لا ينبغي الإشكال في حرمتها. بقية البحث إن شاء الله يأتي. لنختم الأسبوع بهذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: حب الدنيا يفسد العقل ويصم القلب عن سماع الحكمة ويوجب أليم العقاب. يتكلم في هذه الرواية عن الآثار التي تترتب على حب الدنيا. بعض هذه الآثار قد تحصل في الدنيا، وبعض هذه الآثار تحصل في الآخرة. من الآثار التي تحصل في الدنيا إفساد العقل. إفساد العقل هنا ليس بمعنى أن الإنسان يصبح مجنونا. قد يصنف واحد يحب الدنيا هارون الرشيد، يحب الدنيا، ولكن لا نستطيع أن نقول بأنه ماذا؟ مجنون. واقعا ليس مجنونا بالمعنى الحقيقي لكلمة ماذا؟ مجنون. فإفساد العقل لا بمعنى الجنون، بل بمعنى أن حب الدنيا يشكل مانعا عن إعمال القوة العقلية التي أودعها الله سبحانه وتعالى فينا، شكل مانعا عن الإعمال. مثل الآن مثلا في بعض الأبحاث الفقهية، خب إنسان ورع عنده إرادة، لكن هذه الإرادة الخلوة بالمرأة الأجنبية تشكل مانعا عن إعمالها، فيصبح كأنه لا إرادة له. حب الدنيا إذا دخل إلى قلب عاقل يصبح كما لو كان هذا العاقل لا عقل له، فيصبح بمرتبة ماذا؟ المجنون، وإن لم يكن يسمى مجنونا. بمعنى أن هذا التعلق بهذه الدنيا البالية الزالية الزائلة، هذا التعلق يجعل عقل الإنسان غير فعال. عنده عقل لكن غير فعال، لا يستطيع أن يسيطر بعقله على زمام أموره. هذا التعلق بهذه الدنيا الزائفة كأنه يخرجك عن كونك عاقلا. فإذن حب الدنيا يفسد العقل، وهذا في الدنيا. فحينئذ يصبح الإنسان في مهب رياح الشهوات والغرائز، فتراه يقع في ذنب وينتقل إلى ذنب آخر. الأثر الثاني، ويصم القلب عن سماع الحكمة. شوف، في عقل وفي ماذا؟ قلب. قلب هو هذا الجسم الصنوبري الذي يقول غير ذلك مخطئ، ولذا القرآن الكريم أكد، جاء بتأكيد القلوب التي ماذا؟ في الصدور. لو قال القلوب يمكن أن يطلق القلب على العقل كما في بعض الاستعمالات، أراد أن يدفع هذا التوهم، لا، قال هذا القلب الذي في الصدر. إنسان عنده تطور معرفي وتطور عاطفي، تطور المعرفي لوحده لا يكفي، يحتاج إلى تطور ماذا؟ عقلي. شوف أنت هذا الطفل عندما يصبح ابن 4 سنوات ندخله إلى المدرسة، وعندما يصبح ابن 18 سنة ندخله إلى الجامعة، ويتكلف الأهل والدولة وزارة التعليم كل جهودهم على ماذا؟ أن نطوره معرفيا. ثم يتخرج بعد 7 سنوات معه شهادة دكتور وطبيب عام، ثم يتابع التخصص 4 سنوات، يخرج بعد 4 سنوات وهو جراح. هل هذا الذي طور به عقله ومعرفته هو الذي يجعله أنه إذا جاء شخص إلى عيادته لا يملك مالا؟ هذا الذي درسه هو الذي يجعل هذا الطبيب يعالج؟ لا، بل يحتاج إلى تطوير ماذا؟ عاطفي. وهذا التطوير العاطفي أين يكون؟ ماذا؟ يكون في القلب. لذا إذا أثير الإنسان في عاطفته يضع يده على قلبه يشعر. نحن نظن أنه فقط مضخة للدم، لا، ليس كذلك. القلوب التي في الصدور تعمى حقيقة. موطن الحكمة لا يكفي فيه العقل، يحتاج أيضا إلى قلب، يحتاج إلى تطوير ماذا؟ عاطفي. يعني في كثير من المهن العظيمة في المجتمع لا تحتاج إلى شهادة علمية فقط، تحتاج إلى شهادة في الأخلاق، وهذا محله أين؟ محله القلب. نحن الآن للأسف في حوزاتنا الأمر هكذا، كل جهودنا على ماذا؟ على التطوير المعرفي والعلمي. نعرف الاصطلاحات والإشكالات، وإن قلت قلت، والدور والتسلسل، التفتنا. وإن كان هناك تطوير عاطفي يكون محدودا، كما أن هذا الطبيب علمه ليس هو الذي جعله يعالج المريض الفقير مجانا، كذلك عالم الدين ليس مجرد معرفة الاصطلاحات هو الذي يجعله يأخذ بيد القوم من الظلمات إلى النور، فبحاجة إلى تطوير عاطفي. حب الدنيا كما يعمي المعرفة يعمي ماذا؟ القلب. كما يعمي العقل الذي هو محل للتطوير العقلي، يعمي القلب الذي هو محل للتطوير الأخلاقي والعاطفي. وفي الختام ويقول ويوجب أليم العقاب، هذا أثر أخروي. العقاب الأليم من صفات العقاب الأخروي، من صفات العذاب الأخروي في تلك النشأة. هذا المسكين لا هو في الدنيا سالم ولا هو في الآخرة سالم. سئل أبو ذر رضوان الله تعالى عليه: ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ وقال: طبيعي، عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة. الإنسان العاقل يكره أن ينتقل من عمران إلى ماذا؟ إلى خراب. والحل في العقل والقلب. علميا ومعرفيا نتعرف على حقيقة هذه الدنيا، وعاطفيا وأخلاقيا نتعامل على أساس هذه المعرفة. والقرآن الكريم لا يعتبر أن هذه الدنيا هي الحياة، بل يقول في سورة العنكبوت على ما أذكر: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة، الحياة الحقيقية إنما هي في تلك النشأة. ينقل عن السيد القائد أطال الله في عمره أنه يقول: نذهب إلى زيارة قبور الشهداء لكي نعيش لحظة مع الأحياء ونفارق الأموات. فالله سبحانه وتعالى يقول: الشهداء أحياء ولكن لا تشعرون. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. فمثل هذه الأمور هي التي تساعد على أن الإنسان يقطع العلاقة مع الدنيا، لا بمعنى أنه يترك كل شيء في هذه الدنيا ويذهب إلى واد صحيق أو إلى قمة جبل يتعبد به. ليست شطارة وحرفة أنه لا. الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا بمغرياتها ويسيطر عليها هو الذي لا يحب الدنيا. أما إذا أنا والله فقير مسكين وما عندي شيء ولا أملك شيء وأقول أنا متواضع وزاهد ولا أحب الدنيا، لا، هذه محاضرة الشهيد الصدر رحمة الله عليه عن حب الدنيا، أنه هل أعطينا دنيا هارون الرشيد؟ وحينئذ قلنا: نحن لا نحب الدنيا. هارون الرشيد كان يقول: ينظر إلى الغيمة فيقول لها: أينما تذهبين يأتيني خراجك. فوائد هذا المطر: أينما يسقط على الزرع الضرائب والماليات سوف ترجع إلى جيب هارون الرشيد. أنا وأنت إذا كنا لا نملك شيئا لا ندعي زهدا. الزهد لا تملك، لكن تستطيع في أي لحظة أن تتخلى عن هذه الدنيا في سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله لإخراج حب الدنيا من قلبنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.